بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين، نبينا ورسولنا وإمامنا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وإمام المتقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس المبارك هو امتداد لسلسلة هذه المجالس الإيمانية، والتي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها الأجر والمثوبة، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، من حكمة الله جل وعلا، وله الحكمة البالغة فيما يكتب ويقدر، أن جعل تناسل الخلق وتكاثرهم يكون عن طريق المزاوجة بين الذكر والأنثى. هذه سنة عامة في الإنسان وفي الحيوان، في الطيور، في الحشرات، كل هذه المخلوقات تتكاثر بهذه الطريقة. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعل هناك طريقة غير هذه للمزاوجة والمكاثرة لفعل، لكنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحكمته الحكمة البالغة، قد نعلم بعضها وقد يخفى علينا أكثرها. قال الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والنوع الأقوى دائما، أو قل غالبا، في هذين الجنسين هو الذكر، والأنثى هي الضعيفة وهي المستضامة. ولهذا كانت المرأة مظلومة مهضومة الحق عند سائر الأمم قبل الإسلام، بل وحتى الأمم الأخرى غير ملة الإسلام إلى قيام الساعة. وإن حاول المخادعون في هذا العصر إبراز صورة المرأة على أنها قد أعطيت حقوقها، لكن الذي يعرف الواقع جيدا ويتأمل في واقع المرأة يعلم أنها أصبحت سلعة تباع وتشترى، فهي محط رغبات الرجال وأنظارهم. وإن كانوا ينادون بحريتها، لكنها الحرية التي يجنون من ورائها قضاء الوطن، وأن يفعلوا بهذه المرأة ما يشاءون، يجعلونها مثل الرقيق يسترقونها، وإن سموا ذلك بأسماء مختلفة وبألفاظ قد لبسوها بلباس فيه ما فيه من الخداع والوهم. إذن المرأة في غير شريعة الإسلام مستضامة مهضومة الحق. فلما جاء هذا الدين أعز المرأة وأعلى من شأنها، وجعلها تتبوأ مكانة عالية، فهي قرينة الرجل، والنساء شقائق الرجال، وحرم ظلمها والاعتداء عليها وأكل حقوقها. وقد كانت العرب في الجاهلية يأنفون من ذكر البنات، وأحدهم إذا بشر بالأنثى فحاله كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهم يرون أن البنات نوع من العار، ويرون أيضا أن الرجل إذا رزق بنتا فهذا زيادة في خسارته، فالمرأة أو البنت لا تستطيع أن تجلب الرزق، تتكسب يعني، وليست تدافع عن نفسها ولا تقاتل الأعداء ولا تمتطي الجياد، فهي في نظر هؤلاء عالة. وبناء على هذا فهم يرون أن الرجل إذا رزق ببنت فقد نزلت عليه مصيبة وجثمت عليه بلية، يتمنى أن تزول عنه بأي شكل من الأشكال. فهم إذا أبقوا هذه البنت فإنهم يبقونها على هوان، أي يمسكه على هون، يعني يبقيها يستحيها لا يقتلها، لكن تكون ذليلة مهانة. وكثير منهم كان يلبسها الثوب أو الثياب الخشنة والصوف ثم يجعلها ترعى إبله وماشيته. وإن أراد أن يقتلها فإنه كما ذكر البغوي وغيره فإنه يبقيها حتى تكون سداسية، يعني ذات 6 سنوات. انظر إلى الجبروت وإلى قسوة القلوب. حتى إذا كانت سداسية قال لأمها زينيها وجمليها فإني ذاهب بها إلى أحمائها. الأم المسكينة تزين طفلتها وتجملها وتطيبها، وهذا الرجل صاحب القلب الذي قد من حجر قد حفر لها بئرا في الصحراء وهيأه لها، فيأخذ بنته. تخيل يا أخي الكريم أن هذه هي بنته من صلبه، قطعة منه، يأخذها ثم يذهب بها إلى ذلك البئر فيقول لها انظري إلى البئر، فالمسكينة لا تدري ما الأمر فتنظر وتطل في البئر، فإذا رآها على هذه الحالة دفعها من خلفها حتى سقطت ثم أهال عليها التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. تصور أن يصل الجبروت ويصل الطغيان وتصل قسوة القلوب إلى هذا الحد المرذول. نعم، كانت قلوب كثير من العرب على هذا المنوال وعلى هذه الشاكلة. وقد روي أن بعضهم ممن أسلم كان يقول إن لي حدثين أو موقفين، إن ذكرت أحدهما بكيت وإن ذكرت الآخر ضحكت، فأما الذي يضحكني فإنه كان لي صنم صنعته من التمر، إله يعبده يسجد له يتقرب إليه، قال فإذا جعت أكلته. لاحظ مستوى العقول كيف وصلت إلى هذه الدرجة، يأكل إله. وأما الآخر الذي كلما ذكرته بكيت فإنه كانت لي بنية وكنت قد أخذتها لأئدها لأدفنها وهي حية وهي لا تدري ما الأمر، فأخذتها إلى الصحراء وجلست أحفر لها حفرة في الأرض، وإلى الآن البنت لا تدري ما الأمر. يقول فربما وقع التراب على لحيتي، فتأتي هذه الطفلة البريئة لتأخذ التراب وتزيل التراب عن لحية والدها. قال فلما حفرت حفرة في الأرض أخذتها ورميتها فيها. تصور أن تصل القلوب إلى هذا المستوى. نعم، إذن المرأة في الجاهلية على أحد هذين النوعين، إما أن تؤد وإما أن تبقى ولكن تؤخذ حقوقها ويظلمها الرجال. وكانوا يرون كما ذكرنا آنفا أن البنات نوع من الفقر، من جلب الفقر لهم، فلهذا يبادرون بإما قتلهن أو استعمالهن في الرعي ونحو ذلك. ومما ذكر ومن طريف الأخبار أن أحد الأعراب كان مرة يطوف بالكعبة في خلافة عمر رضي الله عنه، ولا تزال عند هذا الأعرابي بعض بقايا الجاهلية، كان يطوف ويدعو. بماذا يدعو؟ يقول يا رب حسبي من بناتي حسبي، يعني يكفيني ما عندي، شيبنا رأسي وأكلنا كسبي، إن زدتني أخرى قطعت قلبي. فسمعه عمر قال كم بناتك يا أعرابي؟ قال 4 يا أمير المؤمنين. فأمر له بأن يعطى كل يوم درهمين. إذن هذا الرجل يرى أن هؤلاء البنات سبب للفقر وللحرمان. وكم هو مؤلم أيها الإخوة أن نرى بعض المسلمين لا تزال عنده بعض أخلاقيات الجاهلية، لا يزال إلى الآن يرى أن إتيان البنت شيء من البلاء ومصيبة، وربما سخر من زوجته لأنها لا تنجب إلا البنات، حتى بعضهم يقول لو كان فيها خير لأتت بالذكور بالأولاد، وكأن الأمر إليها، كأنها هي التي تختار وهي التي تصنع هذا الشيء. والأمر لله من قبل ومن بعد، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بل إن كثير من الدراسات المعاصرة تثبت أن تأثير الزوج أو الأب في تحديد نوع الجنين ذكرا كان أو أنثى أن تأثيره أكثر من تأثير الزوجة، وهذا طبعا كله داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. كان هناك رجل يدعى حمزة أو أبو حمزة الأعرابي، وقد تزوج بامرأتين، حملت إحداهما وكان يؤمل أن يكون ما في بطنها ذكرا، فجاءت بنتا، فأنف من ذلك وأخذه شيء من الغضب، فصار يذهب إلى ضرتها وجارتها ويجلس عندها ويهجرها. وفي يوم من الأيام لما أحست هذه الزوجة التي رزقت بهذه البنت بأن زوجها عند ضرتها وجارتها، أخذت ترقص طفلتها وتلاعبها بأبيات تريد أن تسمع زوجها، فتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يقيم في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا، بل نحن كالأرض لزارعينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. فسمعها أبو حمزة فاستحيا وخجل وعرف خطأه وراجع امرأته. إن هذه النظرة أيها الإخوة والأخوات الآثمة للبنات نظرة جاهلية ليست من أخلاق المسلمين أبدا. المسلمون يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو المتصرف، فيعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، ثم إن من ينظر إلى البنت على أنها نوع من العقوبة فهذا مسكين محروم لا يدري كم هي نعمة البنات، ثم لينظر إلى أولئك الذين لا يولد لهم أصلا فليعلم كيف أكرمه الله عز وجل بهذه الذرية من هؤلاء البنات. لهذا جاء الشرع المطهر بالحث على الإحسان إلى البنات ورعايتهن والقيام على شؤونهن واحتساب الأمر، لأنه ولا شك أن الإنفاق على البنت ليس كالإنفاق على الولد، فالبنت ضعيفة تحتاج إلى من يقوم بشأنها، ليست هي التي تقوم بحاجاتها، هي التي تذهب وتأتي وتشتري وتبيع مثل الولد، فمن الطبيعي أن يكون هناك نوع من المشقة، لكن هذه المشقة تذوب في مقابل الأجور العظيمة التي ينالها الأب والأم أيضا حين يحسنون تربية البنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي، والابتلاء هنا لا يقصد به أنه نوع من المصيبة، لا، وإنما هنا الابتلاء اختبار، يعني من اختبره الله، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وماذا يرجو الواحد منا يا أخواني أعظم من أن ينجيه الله عز وجل من النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله الكريم من واسع فضله. وجاء عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وقال أيضا: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كن له سترا من النار. فقال رجل: يا رسول الله، أو قال في الآف أوله، قال: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. قال رجل: يا رسول الله، واثنتين؟ الذي ليس عنده إلا اثنتين. قال: واثنتين. قال بعض القوم: ولو قلنا واحدة لقال واحدة. إذن الإشفاق، مجرد الإشفاق والرحمة على هؤلاء البنات هو نوع من أنواع الخير والأجر والثواب العظيم الذي يناله الوالد، سواء كان أبا أو أما، لأن الوالد يطلق على الأب ويطلق على الأم أيضا. فمن أحسن إلى هؤلاء الضعيفات واحتسب الأجر فيما ينفق وفيما يعطي وفيما يربي، فإنه بإذن الله تعالى موعود برحمة من ربه ومغفرة وحجاب من النار. جاء في صحيح مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة فقيرة كانت معها بنتان لها، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب طعاما. تقول عائشة: فأعطيتها ثلاث تمرات. ما كان عند عائشة رضي الله عنها إلا هذه التمرات الثلاث، وليس بخلا منها رضي الله عنها، لكن هكذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس زوجاته الشهر والشهران والثلاثة أشهر ما توقد في بيوتهم نار. هذا بيت أحب الخلق إلى الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. فأتت هذه المرأة فأعطتها عائشة التمرات الثلاث. تقول عائشة: فأخذت هذه المرأة تمرة وأعطتها إحدى بنتيها، وأخذت تمرة أخرى وأعطتها بنتها الأخرى، وأخذت الثالثة ووضعتها فيها في فمها، والجميع جوعى، والأم ربما يكون جوعها مضاعفا على جوع بنتيها. تقول عائشة: فاستطعمتها بنتاها، أي أكلتا التمرتين، لا تغني شيئا، التمرة الواحدة ما تصنع شيء. طلبتا طعاما من أمهما، الأم لا تملك شيئا أصلا إلا تمرة قد وضعتها في فمها وذاقت حلاوتها وأحست بطعمها، والجوع ينهش بطنها، لكن ذلك كله كان محتملا عند هذه الأم الرؤوم الرحيمة في مقابل أن تطعم ابنتيها. فما كان منها إلا أن أخرجت هذه التمرة من فمها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرمها على النار بذلك، حرمها على النار بذلك، وفي رواية: وأدخلها الجنة. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما يأمر به. كان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الإحسان إلى البنات ورحمتهن، ثم يطبق ذلك عمليا في واقع حياته. فكان عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة ببناته، بل إن من المفخرة للبنات والنساء عموما أن يعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق من الأولاد إلا البنات، كل أولاده الذكور ماتوا، ما بقي له إلا البنات. فكان عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة بهن. وتعلمون جميعا أنه لم يبق من بناته إلا فاطمة، وكان شديد الحب لها، بل ويظهر ذلك علانية ليعطي هؤلاء العرب الذين تعودوا على نمط معين في التعامل مع البنات، ليعطيهم دروسا بليغة على محبة البنات والتصريح بهذا الحب وعدم الخجل. كان صلى الله عليه وسلم يتلفظ باسم ابنته فاطمة أمام الناس ويظهر حبه الشديد لها. لما جاء بعض بني مخزوم إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حب رسول الله وابن حبه، يطلبون منه أن يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعفو عن تلك المرأة المخزومية الشريفة التي سرقت، فحكم عليها بقطع يدها. كأنهم استنكفوا من الأمر واستعظموه، كيف امرأة شريفة معروفة بالحسب والنسب والمكانة ثم تقطع يدها؟ هذا نوع من الذلة ونوع من الإهانة، كانوا متعودين على هذه الطبقية، والإسلام ليست فيه طبقيات، الناس سواسية كأسنان المشط، يقام الحد على الصغير وعلى الكبير، أقصد الصغير في مكانته والوضيع عند الناس والذي ليس له حسب ولا نسب، ويقام على الشريف وصاحب المكانة، إذا أخطأ فالجميع سواسية. فلما جاء أسامة رضي الله عنه يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه أشد الغضب، وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس، انظر إلى الأمر وإلى صعوبته، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أن الأمر خطير، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال: إنه كان في من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يقسم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد، وهي فاطمة اللي لها المكانة الكبيرة في قلبي والتي هي قطعة مني، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها حتى ولو كانت ابنتي. فالعدل بين الناس. الشاهد من هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحب فاطمة ويعلن هذا أمام الناس. ولما أراد علي زوج فاطمة رضي الله عنه وعنها أراد أن يتزوج بامرأة أخرى على فاطمة وهي بنت أبي جهل، بلغ الخبر فاطمة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الأسلوب الذي تستعمله بعض الفتيات وبعض البنات لتستميل قلب أبيها إليها، أسلوب فيه نوع من طلب النصرة لكن بطريقة غير مباشرة. تقول: يا رسول الله، إن الناس يتحدثون أنك لا تنتصر لبناتك، وإن ابن أبي طالب ناكح بنت أبي جهل، يعني إن كانك ستنتصر فهذا وقت الانتصار الآن. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، سبحان الله، قام خطيب في الناس وقال: أيها الناس، إن فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يسوءني ما يسوءها، وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكني أخشى أن تفتن في دينها، ووالله لا تجتمع بنت حبيب الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا. فترك علي نكاح بنت أبي جهل ونكاح كل امرأة حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها. إذن كان أبوها صلوات الله وسلامه عليه شديد الوضوح في هذه المسألة، ويبين وبكل وضوح عظيم الحب لهؤلاء البنات، فهي رحمة جعلها الله في قلبه، فكان عليه الصلاة والسلام يظهر ذلك علانية. وكان عليه الصلاة والسلام يهش لفاطمة ويبش إذا رآها ويجلها إجلالا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا جلوسا معاشر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ذات يوم، فأتت فاطمة دخلت ما تخطئ مشيتها مشيته، بنت أبيها مثل مشية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخطئ مشيتها مشيته، فلما رآها هش لها وبش وقام إليها. شوف التكريم، وقارن هذا بواقعنا اليوم، من يفعل هذا يا أخواني مع بناته؟ الله يعفو عنا جميعا ويسامحنا. قام إليها كأنه ضيف كبير له وجاهة ومكانة، قام إليها استقبلها وقال مرحبا بابنتي، ثم قبلها بين عينيها وأجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله. وجلست فاطمة في هذه المكانة وفي هذه المنزلة بنت أعظم من مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. هذه المكانة العظيمة لها تقول: فبينما هي جالسة التفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسارها ببعض القول، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها التفت إليها ثانية وسارها بشيء آخر حتى ضحكت. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتيت إليها، تقول عائشة: فقلت: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خصك بالسرار من بين زوجاته؟ فقالت: هذه البنت العاقلة التي ربيت على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: هذه المرأة الكاملة المكملة، وقد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة لها: ما أخبرك؟ ما السر الذي قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارن يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، قارنوا هذا الواقع أو هذا الخبر بواقع كثير من النساء اليوم في إفشاء الأسرار والإخبار بما يحدث في البيوت. تجد البون الشاسع بين الحالين وبين الطريقين. تقول عائشة: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتيت إليها، لا يزال في قلب عائشة تريد تعرف ما الخبر، أتيت إليها بعد ذلك فقلت: عزمت عليك بما لي من الحق عندك، لما أخبرتني بما كان من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة: أما الآن فنعم، يعني مدام مات النبي صلى الله عليه وسلم فانقضى الأمر ولا حرج في إخراج الأمر، لأن السر قد ذهب شأنه كما ستحدث به. تقول فاطمة رضي الله عنها: أما حين رأيت جزعي وبكائي فإنه أسر إلي وقال: يا فاطمة، إن جبريل كان يأتيني في كل عام مرة يدارسني القرآن، وإنه قد أتاني هذا العام مرتين يدارسني القرآن، فلا أراه إلا قد اقترب أجلي، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. وأما الضحك فإنه التفت إلي وقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت الضحك الذي رأيت. كثير من الناس أيها الإخوة يحصر مفهوم الإحسان إلى البنات فقط في جانب الإطعام واللباس، وهذا وإن كان نوعا مهما ومهما جدا من التربية والإنسان مأجور عليه، لكنه لا يكفي فقط للحكم على إنسان بأنه قد أحسن إلى بناته. الإحسان الأكبر إلى البنات يكون بالتربية الحسنة، بالتربية على خوف الله عز وجل، وتعليمهن ما يحتاجن إليه من أمور الدين، ألا يترك لهن الحبل على الغارب، يذهبن متى شئن ويأتين متى شئن بحجة أنه يرحمهن ويحسن إليهن. لا، ينبغي أن يكون هناك اعتدال في حرية الأولاد ذكورا وإناثا، فلا يقيد الحرية تقييدا كاملا ويشدد عليهم جميعا ذكورا وإناثا تشديدا يجعل في قلوبهم النفرة من الخير، ولا يطلق الأمر ويجعل المسألة فوضى، يفعلون ما يشاءون ويأتون ما يشاءون ويذرون ما يشاءون، يحذرون ما يشاءون من الأجهزة ويقرؤون ما يشاءون ويذهبون إلى أي مكان يشاءون. هذا لا شك أنه نوع من الإخلال بالتربية، بل هو تضييع للرعية. فينبغي أن يكون عند الآباء والأمهات هذا الحس في التربية، وهو أن يكون منطلقنا في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا مبنيا على زرع مخافة الله في قلوبهم وتعظيم أمر الله وتعظيم النصوص الشرعية والجلوس إليهم وإخبارهم بالقصص النافعة والنماذج العطرة لسلف هذه الأمة، لأن يا إخوان هذا من أعظم الوسائل التي تعين على تربية النفوس. هذا نموذج مهم في إصلاح الأحوال سواء كان على الأولاد أو حتى على أنفسنا وغيرنا. أيضا من الإحسان إلى البنات أن يكون الأب حريصا على تزويج البنت إذا بلغت السن المناسب لتزويجها، لأن هناك بعض الآباء ممن لا يخافون الله يعضلون بناتهم ويمنعونهن من الحق الذي جعله الله لهن بحجج متنوعة. بعضهم يمنع بنته من الزواج لأن الذي تقدم إليها ليس من عشيرتها، من قبيلتها نفسها، من قبيلة أخرى فيمنعه، وآخر لا يزال تحت وطأة ما يسمى بالحجر، وهذه السياسة الظالمة أن تحجر البنت فتكون لابن عمها فقط، ولو كان عربيدا سكيرا، ولو كان لا يناسبها في طبائعها وأخلاقها، هذه لابنة عمها وانتهى الأمر، منذ كانوا أطفالا وهم كذلك. ومن قال أن هذا في شريعة الإسلام؟ الأمر للبنت قبل الأب وقبل كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فتاة فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته. المقصود بيرفع بي خسيسته يعني قيل أنه كان فقيرا وهذا الذي زوجه غني فيريد أن يرفع فقره بي، يعني بسببي بما يأخذ من مال، أو قيل أنه كان وضيع النسب وهذا عالي النسب فيريد أن يزوج بنته برجل رفيع النسب من أجل أن يرتفع نسبه عند الناس. إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، بمعنى أنها وقد تزوجت الأمر إليها، إن شاءت تنفسخ منه مباشرة. فأتي بأبيها والناس طبعا يشهدون هذا المشهد، وهذه بنت يعني فيها ذكاء وعقل وفطنة، فلما جعل الأمر إليها قالت: يا رسول الله، قد أجزت أبي، خلاص عفوت سامحت، أجزته فيما فعل. طيب لماذا فعلت هذا؟ قالت: أردت، شوف كيف الفتاة ودهاءها وأسلوبها، قالت: أردت أن أخبر الرجال أن ليس لهم في أمر النساء شيء، في أمر الزواج شيء، يعني ليس لهم، الأمر للمرأة، فلا يجوز للأب أن يكره بنته على الزواج من رجل لا تريده، هذا من أعظم الظلم. وكم تشتكي الزوجات بسبب هذا التعسف وهذا الظلم، أن تزوج المرأة برجل لا تريده، تعيش جحيم وعذاب. ومنهم من يمنع ابنته لأجل مالها، تكون مثلا موظفة وهو يأخذ مالها كل شهر، فيرى أنها إن تزوجت سينقطع عن هذا الخير فيمنعها، والعياذ بالله، حتى تبلغ سنا يتعداها فيه كما يقال قطار الزواج، فلا تتزوج إلا وهي كبيرة، أو ربما لا تتزوج. وقد حدثت من أو سمعت من أحد الدعاة يقول عن فتاة، ولعلي ذكرت هذه القصة قبل هذه المرة لكن لا بأس بإعادتها لما فيها من العبرة، فتاة منعها أبوها من الزواج بأي حجة من الحجج، المهم أنه أخر الزواج عنها حتى كبرت، فلما بلغت ما يقارب 40 أصيبت بمرض، هذا المرض أودى بها إلى الهلاك والموت. فلما احتضرت في ساعة الموت وفي سكرات الموت قالت: أدعو لي أبي. فجاء أبوها فقالت: اسمع، البنت التي هي من صلبه قالت في آخر كلماتها، قالت: اذهب عليك لعنة الله، والموعد بيني وبينك عند الله يوم القيامة، وأسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من الذرية الصالحة. ثم ماتت بعد ذلك. فكيف سيقابل الله هذا الأب؟ كيف سيقابل رب العالمين بهذا الظلم؟ ألأن البنت يمنعها حياؤها؟ أليس هذا شيء قد جعله الله في نفسها؟ أليست تريد رجلا لتقضي وطرها في الحلال الذي أحله الله لها؟ أليست تريد ذرية صالحة؟ ألا تريد أن تعيش كغيرها؟ لماذا يمنعها أبوها وهو يعلم أنه حق لها من أجل لعاعة من الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. إن هذا والله من أبشع الظلم، وويل لذلك الأب الظالم إذا أوقف بين يدي الله عز وجل فكانت خصيمته ابنته كانت هي الخصيمة. تصور أن تخاصم البنت أباها بين يدي الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. فليتق الله هؤلاء الآباء، وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى سائلهم عما استرعاهم عليه، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يهدينا جميعا سواء الصراط، إنه سبحانه جواد كريم.